الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في مناقشة الوجه الثالث. الكلام يقع في المناقشة الثانية. نرجع للمناقشة الثانية. أخذنا الثالثة وأجلنا الثانية. المناقشة الثانية هي أن هذا الوجه متوقف على استفادة العلية من التفريق. مناقشتنا في خصوص هاي النقطة فيما يرتبط باستفادة العلية من التفريق. الوجه المتقدم كان مبني على استفادة اللزوم من الوضع واستفادة العلية من التفريق والانحصار من الإطلاق الأحوالي. تحدثنا عن الأمر الثاني، عن استفادة العلية من التفريع. التفريع نقول نسلم أن التفريع المستفاد في مقام الدلالة والإثبات يدل ويكشف عن التفريع في مقام الثبوت. هذا الأمر مسلم. نسلم أن التفريع الموجود في الجملة الشرطية سواء استفدناه من الفاء الموجودة أو من الفاء المقدرة أو من هيئة الجملة الشرطية، هذا التفريع المستفاد في مقام الإثبات والدلالة هذا يكشف عن التفريع الثبوتي الواقعي بلا شك. هذا مسلم لأصالة التطابق بين مقام الإثبات وبين مقام الثبوت. لكن الذي يكون محل مناقشة والذي لا يكون مسلما هو انحصار التفريع الثبوتي الواقعي بتفريع المعلول على العلم. هذا هو الذي يكون محلا للنقاش. هذا الذي لا يكون مسلما. يعني صحيح أن التفريع الإثباتي يكشف عن التفريع الثبوتي، لكن حينما نروح إلى التفريع الثبوتي نجد أن التفريع الثبوتي لا ينحصر شأنه بتفريع المعلول على العلة كما ادعى المستدل. المستدل قال أن التفريع الثبوتي الواقعي ينحصر حاله، ما عندنا تفريع إلا تفريع المعلول على العلة. هذا الكلام ليس مسلما. هذا الكلام والحصر ليس تاما وليس مسلما، لأن أنحاء التفريع الثبوتي كثيرة غير محصورة لمسألة تفريع المعلول على العلة. أحيانا يكون التفريع تفريع الكل على الجزء. تقول مثلا تقول إذا وجد السقف وجدت الغرفة. إن تحقق السقف فالغرفة متحققة. السقف بالنسبة إلى الغرفة هذا علاقة السقف والغرفة علاقة الجزء والكل. ومع ذلك إحنا نشوف أن الغرفة متفرعة على السقف حتى ثبوتا، مو فقط إثباتا، حتى ثبوتا الغرفة واقعا لا تتحقق ولا توجد ثبوتا وواقعا إلا بعد وجود الغرفة، مع أن العلاقة مو علاقة علة تامة ومعلول. العلاقة علاقة جزء وكل. السقف جزء من الغرفة. فهذا التفريع ثبوتي واقعي وليس هو من قبيل تفريع المعلول على العلة. هذا نحو آخر من التفريع ومن الترتب. تفريع وترتب المتأخر زمانا على المتقدم زمانا. تقول مثلا إذا تحقق البرق فالرعد متحقق. هذا الرعد ليس معلولا للبرق. ماكو علاقة علية ومعلولية. ليست هناك علاقة العلية والمعلولية كما يدعي المستدل. هاي علاقة المتقدم زمانا والمتأخر زمانا. الرعد متأخر عن البرق زمانا، وليس الرعد معلول للبرق، بل هما علتان لشيء ثالث كما ذكروا. البرق والرعد علتان أو معلولان لشيء ثالث. الشيء الثالث مثلا الاصطكاك مثلا او اصطدام بعض الشيخ نعينا التفيزي اصطدام مثلا بعض الغيوم بالبعض الاخر وتفريغ الشحنات، وكلها هذا البرق والرعد معلولان لشيء ثالث. نعم غاية ما في البعض ان الذي يصل الينا اسبق من الاخر هو البرق، باعتبار ان سرعة الصوت مثلا اسرع من سرعة الضوء اسرع من سرعة الصوت، فيصل البرق اولا ثم المتأخر زمانا الرعد. هاي علاقة السابق واللاحق زمانا، مو علاقة علية ومعلولية. وحينئذ اذا كان الامر لا ينحصر بالعلية والمعلولية، ففي كل قضية شرطية نحن نحتمل أن التفرع والترتب هو من قبيل الجزء والكل مثلا، أو من قبيل المتقدم والمتأخر زمانا، ولا تنحصر القضية بالعلية حتى يتم الدليل. وحينئذ لا يتم استفادة العلية والمعلولية من التفرع، هذا التفرع لا يكون كافيا في استفادة العلية والمعلولية، وبذلك لا يتم هذا الدليل. هاي المناقشة الثانية. قال ثانيا أن كون الشر علة للجزاء لا يقتضي مجرد تفريع الجزاء على الشر، هاي استفادة العلية. هذا الأمر الثاني اللي يتوقف عليه ضابط المفهوم عند المشهور، هذا لا يكفي فيه مجرد التفريع. التفريع لا يثبت نحوا خاصا من التفريع، التفريع له أنحاء متعددة، مجرد التفريع لا يثبت العلية، لا يعين العلية، نحتاج إلى شيء آخر هو الذي يعين أن التفريع على نحو العلية. هذا الشيء الآخر مفقود في استدلال المستدل. إذن في كل قضية شرطية احنا كما نحتمل العلية والمعلولية، نحتمل التقدم والتأخر الزماني، ونحتمل الجزئية والكلية. قال أن كون الشر علة للجزاء لا يقتضيه مجرد التفريع، تفريع الجزاء على الشر في الكلام الكاشف عن التفريع الثبوتي الواقعي. إيه هذا نسلم أن التفريع الإثباتي يكشف عن التفريع الثبوتي الواقعي، هذا أمر مسلم ولا نزاع فيه، إنما النزاع في انحصار التفريع الواقعي الثبوتي في العلية والمعلولية. قال لا يقتضي مجرد تفريع الجزاء على الشرط في الكلام الكاشفي، هذا الكاشف وصف للتفريع مو للكلام، لا يكفي، لا يقتضي مجرد التفريع الكاشف عن التفريع الثبوتي، التفريع في الكلام كاشف عن التفريع الثبوتي، هذا صحيح، هاي الكاشفية مسلمة ومفروغ عنها لأصالة التطابق بين الإثبات وبين الثبوت، لكن هذا التفريع الثبوتي حينما تصل النوبة إليه لا ينحصر بالعلية والمعلولية. مجرد تفريع الجزاء على الشرط في الكلام الكاشف عن التفريع الثبوتي والواقعي، وذلك ليش لا يقتضي؟ يقول وذلك لأن التفريع الثبوتي لا ينحصر في العلية، بدليل المنبه على ذلك أن التفريع بالفاء كما يصح بين العلة والمعلول هو هذا النافع للمستدل، هذا كما يصح، يصح أيضا كذلك بين الجزء والكل. مثالنا قلنا إذا وجد السقف فالغرفة متحققة، والسقف ليس علة للغرفة، والمتقدم زمانا والمتأخر كذلك، يعني المتأخر زمانا إذا تحقق البر فالرعد متحقق، هذا أكو تقدم وتأخر زماني من دون علية ومعلولية، هذا كله يصح في الجمل الشرطية المستعملة استعمال صحيح ولا غبار عليه مع عدم تحقق العلية. فلا معينة، ما عندنا قرينة تعين، إذا تعددت الاحتمالات حتى يتم الاستدلال لابد من قرينة تعين الاحتمال الذي يبتني الاستدلال عليه، ما عندنا معين. من المعين لكون العلاقة علاقة العلية والمعلولية؟ قال فلا معين لاستفادة العلية من التفريع، وبذلك يبطل العنصر الثاني من الركن الأول، فلا تتم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث. ثم الوجه الرابع الذي يستدل به على إثبات المفهوم للجملة الشرطية أيضا بنفس الطريق المتقدم، هذا أيضا يتوقف على إثبات العناصر الثلاثة المذكورة سابقا، أيضا يتوقف على استفادة اللزوم، قل لا بد من إثبات اللزوم العلي الانحصاري. أما اللزوم فأيضا يستفاد من الوضع، نقول الجملة الشرطية موضوعة لنحو خاص من اللزوم، إن الشرطية هيئة أو أداة الشرط موضوعة لنحو خاص من العلاقة، علاقة اللزوم، أما علاقة الاتفاق فالجملة ليست موضوعة لها. أيضا اللزوم نستفيد من الوضع، وأيضا بقطع النظر عن المناقشات السابقة نقول أن العلية مستفادة ولو مثلا من مثل التفريع، هذا أيضا ناخذ أمر مفروغ عنه. وأما الانحصار، الانحصار يستفاد بدليل آخر ببرهان آخر. هذا الوجه الرابع يسلط الضوء فقط كما كان في الثالث، يسلط الضوء على خصوص الانحصار، يعني يهتم كثيرا بخصوص الانحصار، فنسلم مثلا دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وعلى العلية التامة، هذا نعتبره أمر مفروغ عنه. دلالة الجملة الشرطية ولو بتوسط التفريع على العلية التامة هذا نعتبره مفروغ عنه. كل كلامنا في الاستدلال على الانحصار، والانحصار نقول مثلا حتى نثبت الانحصار، إذا قلت مثلا إن جاءك أو إن زارك زيد فأكرم، هاي الجملة الشرطية إن جاءك زيد فأكرم، إحنا ندعي الآن أن الجملة تدل على الانحصار، وإلا لو قلنا بعدم الانحصار، إذا قلنا باحتمال وجود علة أخرى أيضا تؤثر في وجوب الإكرام، لو كان الأمر كذلك فالأمر في الواقع لا يخلو من إحدى حالتين، لو افترضنا وجود علة أخرى محتملة غير الزيارة، الأمر لا يخلو من إحدى حالتين، راح نبين الحالتين ونبين بطلان الحالتين، وبطلان هاتين الحالتين يعني بطلان ما فرضناه أولا وهو احتمال وجود علة ثانية غير الزيارة، وببطلان هذا الاحتمال يتعين الانحصار. ما توجد لا توجد علة ثانية محتملة يعني شنو؟ يعني الانحصار. فإذا هذا استدلالنا بشكل مختصر، نقول فرض وجود علة أخرى محتملة غير الشرط يعني غير الزيارة، هذا لا يخلو عن إحدى حالتين، نذكر الحالتين ونبطل الحالتين فيتعين بطلان المقدم، بطلان ما فرضناه أولا وهو احتمال وجود علة ثانية وهو معنى الانحصار. أما الحالتين، الحالة الأولى في مثل قولك إن زارك زيد فأكرم، الحالة الأولى أن يقال أن كل من الزيارة الشرط والعلة الثانية المحتملة، أي العلة الثانية كل منهما هو علة تامة للجزاء بعنوان الزيارة بعنوانها الخاص وبخصوصياتها، ويلاحظوا هذا الزيارة بخصوصياتها بعنوانها الخاص هي التي تؤثر في وجوب الإكرام. الشق الثاني، العلة الثانية المحتملة كالنجاح مثلا، النجاح بعنوان الخاص وبخصوصياته ومن حيث هو لا من حيث شيء آخر أيضا يؤثر في وجوب الإكرام. هاي الحالة الأولى أن نفترض أن كل من الشرط المذكور في القضية الشرطية يعني الزيارة في مثالنا، وكذلك العلة الثانية المحتملة هي الشرط والعلة الثانية بعناوينها الخاصة بخصوصياتها، يعني الزيارة من حيث هي زيارة تؤثر في وجوب الإكرام، النجاح من حيث هو نجاح يؤثر في وجوب الإكرام. هاي الحالة الأولى، سرح مبين ليش باطل. الحالة الثانية لا يقال ذلك، أن لا نقول أن الزيارة من حيث هي الزيارة بعنوانها الخاص تؤثر في وجوب الإكرام. النجاح يؤثر في وجوب الإكرام لكن لا بعنوان الخاص، لا من حيث هو هو، إنما المؤثر هو الجانع، العلة هو الجانع بين الزيارة وبين العلة الأخرى المحتملة المفروضة، يعني النجاح عنوان الجانع، الجانع بعنوانه هو الذي يؤثر في وجوب الإكرام. يعني الزيارة ليست من حيث هي زيارة تؤثر في وجوب الإكرام، إنما الزيارة تؤثر في وجوب الإكرام باعتبار أن الزيارة مصداقا من مصاديق الجانع. تمام، المؤثر هو الجانع بين الزيارة وبين النجاح، وإنما يؤثر النجاح أو الزيارة في وجوب الإكرام لأن النجاح كالزيارة مصداق من مصادق الجامع، محقق للجامع، والجامع يؤثر في وجوب الزيارة. العنوان المؤثر، الخصوصية، كل الخصوصية لعنوان أحد العلتين، هذا الجامع، الجامع شنو؟ أحد العلتين، أحد العلتين هو العلة الثانية. أما زيارة، زيارة مو خصوصية في موضوع الزيارة، الزيارة لأن تحقق الجامع تؤثر في وجوب الإكرام. الأمر لا يخلو، لو الزيارة بعنوانها، لو الزيارة لا بعنوانها، ما عندنا حالة ثالثة، وكلتا الحالتين باطلة. أما بطلان الحالة الأولى، ليش تبطل الحالة الأولى؟ نقول أن بطلان الحالة الأولى هذا يعني اجتماع علتين على معلول واحد. تقول الزيارة بعنوانها علة تامة تؤثر في وجوب الإكرام، والنجاح بعنوانه وبخصوصياته هو علة تامة لوجوب الإكرام، هذا معناه اجتماع علتين على معلول واحد، أو قل معناه صدور الواحد وجوب الإكرام من الكثير، صدور الواحد من حيث هو واحد من الكثير بما هو كثير ومتعدد، وذلك لا يجوز لأجل قاعدة الواحد المسلمة. نقول هذا الحكم الصادر من الشارع المقدس، وجوب الإكرام هذا حكم شرعي، صحيح هذا الحكم الشرعي، شوفوا شلون ينافي القاعدة، صحيح هذا الحكم الشرعي في مقام الفعلية والمجعول قد يكون متعددا. الحكم مثلا الخمر حرام، هذا الخمر حرام صحيح في مقام الفعلية، في مقام المجعول قد يتعدد، تبعا لشنو يتعدد في مرتبة المجعول؟ تبعا لتعدد موضوعه، كلما يتعدد الخمر، هذا خمر يقال هذا حرام، هذا خمر يقال هذا حرام، ذاك خمر يقال هذا حرام، فالحكم الشرعي قد يتعدد بلحاظ مرتبة المجعول وبلحاظ مرتبة الفعلية بتبع تعدد الموضوع، لكن الحكم في مرتبة التشريع وفي مرتبة أصل الجعل هو حكم واحد. الشارع المقدس بجعل واحد يجعل الخمر حراما، بجعل واحد التعدد يكون في مرتبة المجعول. نجي احنا إلى مرتبة الجعل، نقول هذا جعل واحد، جعل فارد شخصي واحد بالشخص، وصدر من أكثر من علة، صدر من الزيارة بعنوانها، لأن أنت فارض بالصورة الأولى بعنوانها، الزيارة بعنوانها تؤثر في وجوب الإكرام، النجاح بعنوانه يؤثر في وجوب الإكرام، ووجوب الإكرام جعل واحد بالشخص، جزء حقيقي واحد بالشخص، وقد ذكروا أن الواحد الشخصي لا يمكن أن يصدر من المتعدد، إذن هذا الاحتمال احتمال باطل. وأما بالنسبة إلى الحالة الثانية، الاحتمال الثاني أن يقال أن المؤثر، حتى نحترز عن هاي المشكلة، حتى نحترز عن مشكلة صدور الواحد من الكثير، نقول إذن مو الزيارة بعنوانها هي المؤثرة في وجوب الإكرام، مو النجاح بعنوانه هو المؤثر في وجوب الإكرام، نقول الزيارة والنجاح باعتبار كون كل منهما يحقق الجامع وهو أمر واحد، لا شك في وحدة الجامع، الجامع أمر واحد هو الذي يؤثر في وجوب الإكرام، وبذلك بعد ما عندنا صدور الواحد من المتعدد، شو يصير عندنا؟ صدور الواحد من الواحد، الجامع أمر واحد، لا يرد هذا المحذور الثبوتي على هذا الاحتمال. هذا الاحتمال يسلم عن هذا الإشكال، إشكال صدور الواحد من المتعدد. لكن إشكال هذا الاحتمال، إشكال هذا الاحتمال هو مخالفة ظاهر الجملة الشرطية. الجملة الشرطية أولك إن زارك زيد فأكرم، هذا يفهم منه، يظهر منه أن أنت ملاحظ خصوص موضوع الزيارة. هذا يفهم منه من ظاهر الجملة الشرطية أن عنوان الزيارة على خصوصية، وإلا ليش ذكرت الزيارة؟ لو لم تكن الخصوصية لعنوان الزيارة لذكرت من أول الأمر عنوان الجانب. ذكر المتكلم في القضية الشرطية للزيارة بعنوانها للشرط بعنوانه، هذا يدل على أن الخصوصية، تمام الخصوصية في التأثير في الجزاء في إيجاد وجوب الإكرام هو نفس عنوان الزيارة. فهذا الاحتمال صحيح أنت تخلصت من، في هذا الاحتمال تخلصت من المحذور الثبوتي، الاستحالة، استحالة صدور الواحد من الكثير، لكن فررت من المحذور الثبوتي ووقعت في محذور إثباتي خلاف الظاهر. هذا ما يظهر من الجملة الشرطية، اللي يظهر من الجملة الشرطية أن خصوصية الزيارة محفوظة، وأن الزيارة بعنوانها الخاص هي التي تؤثر في وجوب الجزاء. إذن هذا الاحتمال الثاني أيضا باطل، باطل يعني خلاف الظاهر، يعني مشكلته إثباتية. وحينئذ، حينئذ إذا كان الاحتمال الأول باطلا والاحتمال الثاني باطلا، فهذا يعني بطلان ما افترضناه أولا، وهو احتمال وجود علة أخرى إلى جنب الشرط، وعدل للشرط في عرض الشرط أيضا تؤثر في وجوب الإكرام، وهو معنى الانحصار، وبذلك يثبت الانحصار. هذا الوجه الرابع. قال المصنف: ويفترض فيه، يفترض في الوجه الرابع أن استفدنا العلية على أساس سابق، على أساس يعني على أساس التفريع مثلا اللي تقدم اللي سبق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار. هذا الوجه الذي يسلط الضوء فقط على مسألة الانحصار، ولذلك احنا قلنا هاي الوجه الثالث والرابع والخامس ناظر فقط إلى مسألة الانحصار وبيان كيفية استفادة الانحصار بنحو من أنحاء الإطلاق. فيقال في كيفية استفادة الانحصار إنه لو كانت هناك علة أخرى فإما وإما، هاي الحالتين، الحالة الأولى فإما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص بخصوصياتها، الزيارة لأجل نفس عنوان الزيارة سببا للحكم، مؤثرة في وجود الحكم الموجود في الجزاء، هذا الأول. الثاني وإما أن يكون السبب هو الجانع، السبب والعلة هو الجانع بين العلتين بدون دخل، بدون دخل لخصوصية كل منهما من العلتين في العلة، في التأثير وفي العلية. خصوصية الزيارة ما محفوظة، المحفوظ خصوصية الجانب، والزيارة إنما تكون مؤثرة لأجل أن الزيارة مصداق من مصداقي الجانب. لو هذا، لو هذا ما عندنا شخصان. يقول وكلامهما غير صحيح، ونتيجة ذلك، نتيجة عدم الصحة، نقول إذن هاي العلة الثانية المفترضة لا تحتمل، لا تكون موجودة، لا يحتمل وجود علة أخرى، وهذا معنى الانحصار. هو قال لو كانت هناك علة أخرى فإما وإما، الاحتمالان باطلان، إذن النتيجة ليست هناك علة أخرى، وهو معنى الانحصار. وأما بطلان الأول، أما الأول فلأن الحكم موجود واحد شخصي. انقل شلون نقول واحد شخصي؟ موعدنا حرمات متعددة بتعدد أفراد الخمر، نقول لا لا، هذا التعدد بالإحاظ المجعول، بالإحاظ الفعلية. احنا نقول واحد شخصي في عالم التشريع وعالم الجعل، يقول واحد شخصي في عالم التشريع. الشارع المقدس حينما شرع الحرمة، حينما شرع الحرمة ما عنده إلا جعل واحد، فلأن الحكم موجود واحد شخصي في عالم التشريع يعني في عالم الجعل لا في عالم المجهول. والموجود الواحد الشخصي هاي الكبرى يستحيل أن تكون له علتان، يستحيل صدور الواحد من الكثير. هذا بالنسبة إلى بطلان الأول. إذن شنو إشكالنا على الأول؟ إشكال ثبوت، هذا مستحيل ما يتحقق. وأما الثاني، بطلان الثاني، وأما الثاني فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص، فلأن ظاهر الجملة الشرطية هو كون الشرط بعنوان الخاص دخيلا في الجزاء. هذا ما يظهر من الجملة الشرطية. وإلا لو كان المؤثر في الجزاء هو الجانب، ليش مو من أول الأمر يقول المتكلم يقول الجانب؟ ليش قال الزيارة؟ ليش قال الزيارة؟ أو للزيارة يعني أن الزيارة لها خصوصية. هذا اللي يظهر. فإحنا ما نقول هذا مستحيل أن يكون مرادا للمتكلم، لكن هذا ظاهر كلام المتكلم، فهذا الفرض هو خلاف ظاهر حال المتكلم، ظاهر كلام المتكلم، ظاهر الجملة الشرطية. فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في الجزاء. هذا إشكال الثاني، هذا بطلان الثاني. وإذا بطل الأول والثاني يتعين عدم وجود العلة الأخرى. ثم المصنف يجيب عن هذا الوجه.
يكون
على الاحتمال الاول. كان يقول احنا الاحتمال الأول يقول أن الزيارة لها تمام الخصوصية في التأثير في الجزاء، وهذا شنو خلاف ظاهر الجملة الشرطية؟ لا، هو هذا تماما موافق لظاهر الجملة الشرطية. ذاك دليل ثاني قاعد تقترحون، دليل ثاني أنتوا قاعد تقولون. شوفوا شيخنا أنتوا شنو كلامكم، أول كلامكم تقولون الاحتمال الأول هم يرد عليه مخالفة الظاهر، يجي نقول لا ما يرد عليه. ليش؟ لأن احنا قاعد نفترض أن الزيارة لها خصوصية. الجملة الشرطية هم تقول هذا، هم تقول أن الزيارة لها خصوصية. فالإشكال الثاني على الوجه الثاني لا يرد على الوجه الأول. أما الجواب المصنف يقول نسلم أن الجملة الشرطية ظاهرة في خصوصية لعنوان الشرط، هذا الأمر واضح ومسلم، ولذلك احنا نرفع اليد عن الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني اشكال الاثباتي صحيح وما يمكن المنازعة فيه، وهو خلاف ما يظهر من الجملة الشرطية. اذا نرفع اليد عن الاحتمال الثاني، لكن نلتزم بالاحتمال الاول ونرفع المحذور الثبوتي. نلتزم بالشق الاول ونقول أن المتكلم حينما قال إن زارك زيد فأكرم، الخصوصية تمام الخصوصية للزيارة، فلو فرض وجود علة أخرى حتى نخدش بالانحصار، لو فرض وجود علة أخرى هي النجاح مثلا، أيضا نقول الخصوصية كل الخصوصية للنجاح، لكن مع ذلك لا يرد محذور اجتماع علتين على معلول واحد. وذلك لأننا يمكن لنا أن نفترض حتى نتخلص من المحذور الثبوتي، مجرد أن نذكر فرضية محتملة على أساسها نتنصل عن المحذور الثبوتي. نقول ألا يمكن افتراض أن الزيارة، لاحظوا، ألا يمكن افتراض أن الزيارة بعنوانها مؤثرة في شخص وجوب الإكرام؟ ألا يمكن افتراض أن الزيارة بعنوانها مؤثرة في شخص من الحكم بوجوب الإكرام، والنجاح بعنوانه مؤثر في شخص آخر؟ هذا يمكن. إحنا نفترض نقول الشارع المقدس حينما قال إن زارك زيد فأكرم، مراد من الإكرام المذكور في فأكرم هو شخص خاص من الحكم، هو شخص خاص من وجوب الإكرام. فالمؤثر في هذا الشخص هو شنو؟ هو عنوان الزيارة. ولا مانع من افتراض علة ثانية اسمها النجاح، هذا النجاح بعنوانه يؤثر في شخص آخر من وجوب الإكرام. وبذلك إذا افترضنا هذا، إذا افترضنا هذا الكلام، حينئذ نقول إذن لا دليل على الانحصار. صحيح أن الزيارة مثلا الزيارة هي علة تامة لشخص من شخصي وجوب الإكرام، والنجاح هي علة تامة لشخص آخر من شخصي وجوب الإكرام. لكن إحنا بالمفهوم شنو اللي يريده؟ اللي يريده بالمفهوم أن الشرط إذا انتفى لابد أن ينتفي الجزاء. في محل كلامنا هذا ما يتحقق. إذا انتفت الزيارة، إذا انتفى الشرط، لا ينتفي وجوب الإكرام. من اللي ينتفي؟ اللي ينتفي الشخص الأول، ويحتمل أن يتواجد، أن يتوفر الشخص الثاني من شخصي وجوب الإكرام إذا كانت العلة فيه، يعني النجاح، موجودة ومتوفرة. هذا اللي أثبته، هذا اللي ثبته المستدل في الشق الأول، قال استحالة صدور الواحد من الكثير، هذا مسلمه، لكن لا يرد في محل كلامه. إنما يرد في محل كلامه لو كان الحكم الواحد هو يمكن أن يصدر من الزيارة ويمكن أن يصدر من النجاح. إحنا يمكن أن نفترض أن الشخص الأول من وجوب الإكرام معلول للزيارة، أما الشخص الثاني معلول لعلة أخرى. بانتفاء الزيارة الذي ينتفي هو شخص من شخصي وجوب الإكرام، أما الشخص الثاني لا مانع من أن نفترض وجوده وبقائه طالما كانت العلة التامة بالنسبة إليه موجودة. فهذا إنما يثبت الانحصار بالنسبة إلى الشخص الأول، وبذلك لا يتم المفهوم. ما نقدر نقول إحنا حتى بناء على تمامية هذا الكلام وبناء على تمامية قاعدة الواحد اللي تجري في الواحد الشخصي نسلمها وهي تامة وصحيحة، لكن ما يمكن أن نقول إذا انتفت الزيارة إحنا بالمفهوم شنو اللي يريد نقوله بالأخير؟ نقول الانحصار والعلية التامة واللزوم، حتى بالتالي شنو نقول؟ حتى نقول أن بانتفاء الشرط، بانتفاء الزيارة ينتفي وجوب الإكرام. إحنا بناء على هاي فرضيتنا نقول لا، بانتفاء الزيارة قد لا ينتفي كلي وطبيعي وجوب الإكرام. انتفى شخص من أشخاص، شخص وفرد من أفراده، أما الشخص الآخر فقد يكون باقيا ببقاء العلة التامة الثانية للشخص الثاني، وبذلك لا يتم استفادة المفهوم. هذا الجواب عن الوجه الرابع. قال والجواب أن بالإمكان، المستدل شنو اللي سوى؟ حصرنا في زاوية ضيقة، قال عندكم أمام طريقين، الطريق الأول وصلتم إلى استحالة محذور ثبوتي، الطريق الثاني وصلتم إلى محذور إثباتي خلاف الظاهر. إحنا نقول من اختار الشق الثاني؟ الشق الثاني محذورة واضح وما يمكن التنصل منه، نختار الشق الأول لكن نتنصل عن المحذور. قال بالإمكان، والجواب أن بالإمكان اختيار الافتراض الأول. يعني شنو الأول؟ يعني الزيارة بعنوانها مؤثرة، النجاح بعنوانه مؤثر، لا مانع من ذلك. ولا يلزم محذور، لا يلزم المحذور الثبوتي، لا يلزم محذور صدور الواحد من المتعدد، وذلك بافتراضي. حتى نتخلص من المحذور الثبوتي دائما نقول يكفي أن نذكر فرضية معقولة هي تخلصنا عن المحذور الثبوتي، وذلك بافتراضي جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع. شنو المانع أن الشارع المقدس يجعل، شوفوا حتى نتحصله، حتى لا يكون مجرد كلام ومجرد فرض، أنت تقول الشارع المقدس ما عنده شغل وعمل يجي يجعل جعول متعددة، نقول إيه يمكن، يمكن الشارع المقدس مثلا قد يدرك مصلحة الزيارة ويوجب لأجل ذلك الإكرام، ثم يدرك مصلحة أخرى في موضوع آخر ما له علاقة بالموضوع الأول ويوجب نفس الإكرام على تلك المصلحة الأخرى، فتكون كلتا المصلحتين مؤثرة في وجود جعل مستقل عن الآخر، وبذلك يوجد عندنا جعلان لوجوب الإكرام، مثل وجوب الصلاة، وجوب الركعتين، مرة تكون وجوب الركعتين لأجل مثلا أول الشهر إذا أخذنا بالوجوب مرة تكون لأجل الزيارة، مرة تكون مثلا لأجل النذر، مرة تكون لشيء آخر. موضوعات متعددة وجعولات متعددة. جعل متعدد هذا ما تمانع منه، ما تمانع من أن يقول الزيارة علة كاملة لوجوب الإكرام، وإلى جنبها جعل آخر وتشريع آخر وهو تشريع وجوب الإكرام لأجل النجاح. هذا شنو محذور؟ قال وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع. لا تقول في عالم المجعول وفي عالم الفعلية، لا، بقينا وياك احنا في عالم التشريع وفي عالم الجعل. وحكمين متعددين في عالم التشريع، احدهما معلول للشرط بعنوانه الخاص يعني للزيارة مثالنا، والاخر معلول لعلة اخرى ايضا بعنوانه الخاص مو لأجل الجامع. فالبيان المذكور إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم. هذا كلامك وبرهانك ودليلك. إذا تم تقول إيه الشخص الأول من الحكم ما إلى علة تامة إلا الزيارة لاستحالة قدور الواحد من المتعدد. أما أن يصدر شخص آخر من علة أخرى هذا لا مانع منه. قال فالبيان المذكور إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم لا لشخص آخر مماثل. لشخص الحكم الأول اللي يترتب على الزيارة نقول ماكو إلى جنب الزيارة علة أخرى تؤثر في ذلك الشخص، أما أن لا تؤثر في شخص آخر هذا منين نجيبه؟ هذا لا دليل عليه. قال وجود علة أخرى لشخص الحكم لا لشخص آخر مماثل. وصلى الله على محمد وآل محمد.